الشيطان شيطان.
أين هنا؟
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. وزير المخابرات المصري عباس كامل يواصل زيارته لقطاع غزة ويلتقي الفصائل الفلسطينية لبحث بنود التهدئة. تظاهرة حاشدة في غزة للمطالبة بعزل ماتيوس شمالي على خلفية تصريحات برر فيها جرائم الاحتلال بحق المدنيين. عائلة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان تعرب عن قلقها بعد تأكيدات تفيد بعدم وجود اسمه بين المعتقلين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد بقري. نبدأ أخبارنا من قطاع غزة، حيث يواصل رئيس جهاز المخابرات المصري عباس كامل لقاءاته في قطاع غزة الذي وصله الاثنين في زيارة هي الأولى منذ تعيينه عبر حاجز بيت حانون. وأجرت الفصائل الفلسطينية مباحثات مع الوزير المصري الذي زار القطاع في إطار الجهود المصرية المبذولة لتثبيت التهدئة، حيث ناقشت الفصائل مع الوفد وقف العدوان وضرورة تسريع عملية الإهمار. الفصائل أكدت خلال اللقاء حق المقاومة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة. تفاصيل في تقرير الزميل عماد الناتش.
الحراك المصري الذي يقوده الوفد الأمني حط رحاله هذه المرة في غزة بعد جولات مكوكية شملت رام الله وكيان الاحتلال، عنوانها الرئيس تثبيت وقف إطلاق النار واحتواء الموقف الميداني القابل للانفجار مجددا في ظل اشتراطات وتعنت الاحتلال. حركة الجهاد الإسلامي أكدت أن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة ووقف العدوان بكل أشكاله وإعادة الإعمار هي الموضوعات المطروحة للنقاش مع الوفد الأمني المصري.
والإخوة المصريين هم الراعون لاتفاق وقف إطلاق النار
بيننا وبين العدو الصهيوني، وهم يعملون على تحقيق شروط المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها وقف العدوان الصهيوني على أبناء شعبنا وحقنا في المقاومة، وأن الهدوء مقابل هدوء.
حركة حماس من جهتها اعتبرت أن الزيارة تأتي في إطار الجهود المصرية المبذولة لبحث التهدئة، مؤكدة رفضها محاولات الاحتلال ربط المسارات وتعقيد المشهد في ظل الاشتراطات الإسرائيلية التي تحاول مقايضة إعادة الإعمار بالإفراج عن جنودها الأسرى لدى المقاومة.
موضوع ملف تبادل الأسرى ما بين القسام والاحتلال محسوم، أنه هذا مسار متعلق بتبادل وصفقة، ولا يمكن أن نربطه بأي مسار آخر سواء إعمار أو أي ملف إنساني. هذه القضية أبلغناها لكل الوسطاء وفي كل المناسبات، لا يمكن عودة الجنود لدى القسام إلا بصفقة تبادل حقيقية يخرج في مقبلها أسرانا أبطال مسجون الاحتلال.
كسر الحصار الممتد منذ أكثر من 14 عاما للتهدئة فحسب هي أبرز القضايا الراهنة التي يراها البعض باعتبارها قد تشكل مدخلا لتأجيج المعركة مجددا ونسف هذه الجهود إذا ما استمر الاحتلال في سياساته. لا إعمار دون رفع الحصار ولا هدوء ما دامت نوايا القتل ذهنية راسخة لدى كيان الاحتلال الذي يحاول اليوم الالتفاف على نتائج معركة سيف القدس.
وحول زيارة رئيس جهاز المخابرات المصري والوفد المرافق إلى قطاع غزة، يقول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ثابت لامور:
هناك مجموعة من الملفات المنوي مناقشتها في هذا اللقاء، لكن مبكر الحديث عن إنجازات، لأنه الملفات المنوي طرحوا هذه ملفات عميقة وملفات كبيرة كتثبيت التهدئة، إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وربما معالجة ملف الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية. وأعتقد أن اللقاء يعني استمر ساعتين بين حركة حماس وبين رئيس المخابرات عباس كامل لم يكن كافيا، يعني هو ربما لإذابة الجليد، خاصة وأنه يعني هذه الزيارة الأولى لمسؤول مصري لقطاع غزة برتبة وزير ورئيس مخابرات العامة المصرية. الأمر الآخر أنه ليست حماس وحدها في المشهد، هناك مجموعة فصائل شريكة في المشهد، وبالتالي تحتاج إلى سماع رؤيتها، سماع وجهة نظرها، سماع ما لديها. الأمر يتعلق أيضا باتفاق سياسي وليس فقط مجرد يعني وقف إطلاق النار، لأنه زيارة بهذا الوزن وبهذا الوفد وبهذا الحجم ورمزيتها بأنها ليست تعالج أمنيا، يعني هذه الوزير عباس كامل جاء إلى غزة كممثل عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل أن يأتي كان في لقاء رئيس السلطة الفلسطيني محمود عباس، وقبل ذلك كان مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وبالتالي مهمة جدا هذه الجولة لاستطلاع وجهات النظر، لمعرفة ما لدى لكل طرف، حتى يعني يحدث نوع من استطلاع الآراء وما الذي يمكن الحديث عنه، لكن من المبكر الحديث عن إنجازات ملموسة.
نظم اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا بمشاركة اللجنة المشتركة للاجئين مسيرة جماهيرية جابت شوارع مدينة غزة، رفضا لتصريحات مدير عمليات الوكالة بالقطاع ماتيوس شمالي التي برر فيها جرائم الاحتلال بحق المدنيين والأطفال في العدوان الأخير على القطاع. وعبر المشاركون عن غضبهم بهتافات تطالب شمالي بالرحيل وتذكر الأنروا بمهمتها الرئيسية التي خرجت من أجلها، وهي إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. التفاصيل في تقرير الزميل حسام أبو أتا.
تحت مطلب رحيل مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في قطاع غزة ماتياس شمالي، وبدعوة من اتحاد موظفي الوكالة واللجنة الشعبية للاجئين، خرج الآلاف من موظفي أونروا في القطاع إلى جانب عدد كبير من اللاجئين في تظاهرة حاشدة جابت شوارع مدينة غزة. يؤكد هؤلاء ضرورة رحيل شمالي وبقاء الوكالة الأممية بعيدة عن الانحياز لجرائم الاحتلال.
الشعب الفلسطيني يخرج مع اتحاد موظفي الوكالة واللجنة المشتركة للاجئين الفلسطينيين ليؤكدوا رفضهم لوجود ماتياس شمالي على أرض قطاع غزة، اليوم أصبح ماتيا الشمالي رجلا منبوذا لدى أهلنا في قطاع غزة، والكل يقول له ارحل
إلى أن يفصل.
ناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وصف أطلق على شمالي ردا على دفاعه عن جيش الاحتلال، ولا سيما أنه مسؤول عن كثير من التقليصات المجحفة التي أقرتها أونروا بحق اللاجئين، ما اعتبره البعض مؤشرا على خطة متكاملة يمارسها مفوض أونروا للتسوق مع مساعي الاحتلال الرامية لإنهاء قضية اللاجئين. ويؤكد المشاركون هنا أن تصريحات شمالي تعد بمثابة ضوء أخضر لجيش الاحتلال لارتكاب المزيد من الجرائم، وانحلال أخلاقي يتمثل في تبرير إجرام آلة القتل الإسرائيلية التي تسببت باستشهاد 250 فلسطينيا خلال العدوان الأخير، بينهم ما يزيد على 60 طفلا معظمهم من طلبة مدارس الأونروا. محاولات تغييب قضية اللاجئين الفلسطينيين عن الأذهان بأطراف من داخل أونروا أو خارجها تواجه بوعي فلسطيني يفشل أي مساس بالقضية الفلسطينية.
أعربت عائلة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان عن قلقها على مصيره بعد تأكيد إحدى المؤسسات الحقوقية عدم وجود اسمه بين المعتقلين. وأضافت مصادر محلية بأن قوة تابعة لجيش الاحتلال أوقفت مركبة الشيخ عدنان واعتقلته بعد تفتيشه وتقييده واقتادته إلى جهة مجهولة. حول آخر المعلومات عن اعتقال الشيخ خضر عدنان، قالت أم عبد الرحمن زوجة الأسير لإذاعتنا:
كنت اليوم في المحكمة سالم كما هو معتاد يعني من سلطات الاحتلال أن يتم تمديد إحضار الأسير إلى ما يسمى محكمة سالم لأجل تمديد الاعتقال، لكن لم يتم إحضار زوجي. وكنت في اللحظات الأولى للاعتقال تواصلا مع المؤسسات الحقوقية لحقوق الإنسان من أجل أن يكون هناك معلومة، إن كان لديها معلومة عن المكان الذي تم الشيخ خضر عدنان إليه. إلى اللحظة حتى اللحظة الآن التي أتكلم بها معكم ليس هناك أي معلومة عن المكان الذي تم نقل الشيخ خضر عدنان إليه بعد اعتقاله.
شرعت الحركة الأسيرة صباح الاثنين بخطوات احتجاجية عبر إرجاع وجبات الطعام كخطوة أولية على استمرار إدارة سجون الاحتلال بمنع زيارات عائلات الأسرى منذ عام وشهرين. وقال نادي الأسيرة الفلسطيني في بيان إن الخطوات الاحتجاجية للأسرى لاحقا ستكون مرهونة برد إدارة السجون على مطلبهم. وأوضح النادي أنه لم يعد هناك أي حاجة لإدارة سجون الاحتلال لاستمرار وقف الزيارات، خاصة أن غالبية الأسرى تلقوا لقاح فيروس كورونا. حول التحركات التي يقوم بها الأسرى داخل سجون الاحتلال، يقول مدير هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيت لحم منقذ أبو عطوان:
ما قام به الأسرى الفلسطينيون لرد وجبة الطعام للإدارة كخطوة احتجاجية على عدم تنفيذ برنامج الزيارات العائلية، وقد ينذر بالمزيد من الخطوات مستقبلا، علما ان برنامج الزيارات العائلية تم قطعه في بداية شهر آذار من العام 20، يعني مر ما يزيد عن سنة وشهرين لعدم وجود اي نوع من الزيارات او التواصل ما بين الأسرى وذويهم. في كل هذه المسألة كانت تتحدث إدارة السجون وحكومة الاحتلال بانه نتيجة لوجود وباء الكورونا وبالتالي عدم الزيارة ويحقق حاجة من المصلحة الصحية للأسرى ولذويهم، ولكن بعد أن تلقى الأسرى الطعومات اللازمة وتلقى ذوي الأسرى الطعومات اللازمة حيث كانت لهم الأولوية في أخذ الطعومات من أجل تنفيذ برنامج الزيارات العائلية، إلا أن إدارة السجون وحكومة الاحتلال ما زالت تصر على عدم تنفيذ هذا البرنامج. بالتالي هذه الخطوة التي نفذها الأسرى اليوم في رد وجبة الطعام قد تتراكم يعني خلال الأيام القادمة بخوض أدراب مقطوع عن الطعام، حتى تضطر إدارة السجون إلى إعادة برنامج الزيارات العائلية بشكل شهري كما كان موجود.
اعتقلت قوات الاحتلال ما لا يقل عن 5 مواطنين خلال حملة دهم وتفتيش نفذتها فجر الاثنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية ومدينة القدس. وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدن نابلس وبيت لحم ورام الله والخليل واعتقلت عددا من الشبان عقب تفتيش منازلهم، موضحة أن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا أحد الشبان من مدينة القدس. صعدت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية مؤخرا حملة الاعتقالات السياسية والاستدعاءات للناشطين في الضفة الغربية المحتلة. الحملة التي تشنها السلطة تتزامن مع حملة الاعتقالات التي تشنها سلطات الاحتلال في صفوف الناشطين بالقدس والمدن والبلدات المحتلة عام 48 على خلفية مشاركتهم في الفعاليات المناصرة لحي الشيخ جراح وقطاع غزة، ما يؤكد بحسب البعض أن التنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال لم يتوقف يوما. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
ظروف اعتقال ومعاملة لا إنسانية، تحقيق وتعذيب نفسي وجسدي، حرمان من النوم، شتم وتهديد، وصولا إلى ابتزاز المعتقل للاعتراف بتهم لم يفعلها من خلال تهديده باعتقال أفراد عائلته. هذا ما تفعله أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مع كل من سولت له نفسه كتابة منشور واحد على الأقل على مواقع التواصل الاجتماعي أو شارك في المسيرات والفعاليات خلال هبة الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، أو عبر عن فرحته بعد انتصار المقاومة في غزة بمعركة سيف القدس، يؤكد مدير مؤسسة محامون من أجل العدالة مهند كراجة. شهادة كثيرة يمكن الاستعانة بها، ولعل أبرزها إعلان الصحفي والمخرج عبد الرحمن ظاهر استدعاء الأمن الوقائي له وخضوعه للتحقيق، أو ما كشفه الشاب زيد الشعيبي من مدينة رام الله لجهة الأسلوب الذي اعتمده جهاز الأمن الوقائي لاستدعائه عبر الاتصال بوالده، الأمر الذي يصفه المحامون بالغير قانوني. رجال القانون يؤكدون أن حملات الاعتقال السياسي التي تنفذها أجهزة أمن السلطة والتي أسفرت حتى الآن عن اعتقال 19 مواطنا، أمر يتعارض مع مرسوم الحريات الذي أصدره رئيس السلطة بداية العام الجاري، ويتعارض بالأصل مع القوانين الفلسطينية وحقوق الإنسان.
صدنا ووثقنا عدة حالات وقمنا بعمل المراسلات الرسمية في موضوع توقيف على خلفية حرية الرأي والتعبير، لأن هذا انتهاك للقانون. القانون الفلسطيني كفل هذا الحق للمواطنين بأنهم يمارسوا أنه يعبروا عن آرائهم سواء من خلال كلمة أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
حملة الاعتقالات التي تنفذها أجهزة أمن السلطة تكشف في مقلبها الآخر حقيقة التنسيق الأمني بينها وبين سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما من خلال القاسم المشترك لحملات الاعتقال التي ينفذها الاحتلال في القدس والأراضي المحتلة العام 48، وليس آخرها ما شهدته كفر كنا وعرعرة، وهو ما يؤكد أن التنسيق الأمني مستمر ولم يتوقف يوما، خلافا لما أعلنته سابقا رئاسة السلطة.
وأخيرا ذكرت وسائل أعلام الاحتلال أن سفير الإمارات لدى الكيان محمد الخاج أظهر في الأيام الأخيرة حاخامات عدة وتشاور معهم وحصل على بركتهم على حد تعبير المواقع العبرية. ذكر موقع كيبا العبري أن الخاج زار الحاخام الأشكنازي الرئيس دافيد لاو وأطلعه على وضع ما وصفها بالجالية اليهودية في الإمارات، وتشاور معه بعدة مواضيع وأخبر عما وصفه بالاحترام الذي يكنونه له في الإمارات. مستمعينا، في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. وزير المخابرات المصرية عباس كامل يواصل زيارته لقطاع غزة ويلتقي الفصائل الفلسطينية لبحث بنود التهدئة. تظاهرة حاشدة في غزة للمطالبة بعزل ماتيوس شمالها على خلفية تصريحات برر فيها جرائم الاحتلال بحق المدنيين. عائلة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان تعرب عن قلقها بعد تأكيدات تفيد بعدم وجود اسمه بين المعتقلين. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل ونرحب بكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: البركان الفلسطيني في الداخل المحتل. وسنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية مستمعين الأكارم، والتي سنبدأها بفقرتنا من حديث الدهر. بعدها ننتقل مع حضراتكم مستمعين الكرام لاستماعنا إلى تقرير هذا اليوم واستضافة الأستاذ عمر عساف عضو تجمع القرى المهجرة، ونحاوره لدقائق. ونهاية المطاف في هذا البرنامج خصصناه لفقرتنا من مع الشهداء عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة. إذن البداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة حديث الدار والزميل حيدر البهبهاني، نستمع إليها.
حديث الدار.
مستمعين الكرام، هدمت قوات الاحتلال خيام ومساكن المواطنين في خربة حمصة الفوقة بالأغوار الشمالية، وأجبرت عشرات العائلات على مغادرة المكان. وكانت قوات الاحتلال هدمت عددا من المنشآت ومنعت الناشطين من إعادة بنائها بعد أن أخطرت سكانها بالرحيل النهائي. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
لا شيء بقي على حاله ما إن حطت أقدام قوات الاحتلال في خربة حمص الفوقة بالأغوار الشمالية، وكأن هزة ضربت المكان. يقول الأهالي 40 منشأة تم تسويتها بالأرض ليبقى أصحابها بلا مأوى، وكل من حاول إعادة بنائها منعه الجنود من ذلك.
حملوا الجرارات واستنونا على المخصوم مشان يقطعونا على الحمرة، مشان يقطعونا في الحمرة على المزارع، على واحد مستوطن حمية من هناك، وإحنا مرضين.
إحنا صرنا مهاجرين هجرتين، إحنا سكان 48 هاجروا أبياتنا على السموع، من السموع ما قدروا يعيشوا بما أن أراضي السموع راحت في 48، أجوا على المنطقة هاي، هاجروا من في حرب 67، طلعوا على الأردن، عاوز تسللوا ورجعوا، ففيش يعني إنه بديل.
وبينما تصمد 11 عائلة فلسطينية هنا كي لا تصبح في مهب رياح التهجير، اخترتها قوات الاحتلال بالرحيل لتكون الخربة خالية من أصحاب الأرض، وتتحول مزارعهم إلى مسرح للدبابات والآليات التي تصول وتجول وتطلق ذخيرتها الحية وقذائفها المدفعية مخلفة الخرابة والدمار.
هو يعمد بكل بفرض سياسة القوة وسياسة الأمر الواقع إلى تفريغ منطقة الأغوار، وذلك تطبيقا لمشروع الضم الاحتلالي المدعوم من الإدارة الأمريكية.
إحنا بنعرف شو توجه الجانب الإسرائيلي خاصة في عهد نتنياهو، يريد أن هذه المنطقة الخصب بسهولها والخصب بمراعيها للجبال المجاورة هذه، حقيقة كله يريد أن يشكل بيئة طاردة لهؤلاء السكان، وأن يكثف السكان على الخط الرئيسي اللي هي منطقة نابلس، يعني ابتداء من الجبلة لغاية وادي الملاقي أيضا في الجهة الغربية. هذا السبب، هؤلاء الشباب هم نعتبرهم أعمدة ذهبية في هذه الأرض.
نحن نرى أن أبناء شعبنا الفلسطيني في هذه المنطقة مستمرين على البقاء رغم كل ما يتم يعني من إجراءات لترحيله من هذه المنطقة، وليس فقط لإجراء أي مضايقات.
لم تنتهي خربة حمصة من نفض غبار الكارثة التي حلت بها قبل 3 أشهر حين هدمتها سلطات الاحتلال بشكل كامل، حتى تكرر المشهد مرة ثانية لإجبارهم على ترك بيوتهم من دون عودة.
نشكر الزميلة مريم أبو اللوز، وعن استهداف الاحتلال لمساكن ومنشآت المواطنين في خربة حمصة الفوقة بالأغوار الشمالية، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناشط الحقوقي ومتابع ملف الهدم في الأغوار فارس فقهاء، ننتقل إليه بعد فاصل قصير.
سيد فارس، ما مصير العائلات التي يستهدفها الاحتلال بالأغوار الشمالية جراء عمليات الهدم والمصادرة؟
الأهالي متشبثون بالأرض. ليست عملية الهدم الأولى، هي عملية الهدم الثالثة منذ 3 شهور إلى اليوم، وعملية الهدم الثانية خلال 3 أيام، وهي عملية أيضا الهدم الرابعة منذ العام 2014. إذن عمليات هدم متتالية بحق الفلسطينيين. الفلسطينيين متشبثون بالأرض، هم أصحاب الأرض، الأراضي هي مملوكة ملكية خاصة. نهي عن أن الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المنطقة بالغالب هم لاجئون، هجروا بالعام 48 ويسكنون في هذه الأرض. يعني الفلسطيني سوف يبقى في أرضه، يعتبر هذه الأرض هي كل أرض فلسطينية هي أرضه، ولن يتزحزح ولن يرحل من هذه الأرض.
طيب أستاذ فارس، من كلامكم أستشف بأن سيناريو الهدم سيتكرر، أم أن الاحتلال سيجبر الأهالي على عدم العودة؟
نعم، يعني ما حدث قبل يومين هي عملية هدم، ولكن بقيت بعض الخيام، ربما الاحتلال لم يحالفه الوقت باقتلاع جميع الخيام. حضر الاحتلال بأعداد أكبر، بجرافات، بعدد كبير من العاملين. نحن نتحدث الآن عن خربة حمصة، هي يعني لا يوجد شيء، لا يوجد يعني على مستوى خيمة صغيرة للمواشي، حظيرة مواشي، مأوى صغير للفلسطينيين نهائيا. يعني عملية الهدم التي حدثت هي عملية ليست فقط تهجير قصدي، وهي عملية تطهير عرقي للفلسطينيين الذين يسكنون في تلك البقعة من الأرض. يعني يفعل الاحتلال في هذه المرة بالتحديد، وكما حاول ضباط ما يسمى الإدارة المدنية بمفاوضة الفلسطينيين، قمتم بالرحيل إلى منطقة فروش بيت بدن التي تبعد تقريبا 15 كيلومتر، سوف نعيد لكم الخيام، وإن هذا طبعا قبل يومين في عملية الهدم السابقة قبل يومين، وإن لم ترحلوا إلى تلك المنطقة سوف نعود بعد يوم أو يومين ونهدم ما بقي، وهذا ما وعد الاحتلال ونفذ به. ففعلا عاد الاحتلال ونفض وهدم ودمر ولم يبقي شيء نهائيا في خربة حمصة. أريد أن أتحدث أيضا، قبل 3 شهور حضر إلى تلك المنطقة قناصلة وممثلين أوروبيين، عدد كبير من السياسيين حضروا إلى تلك المنطقة، وكانت هناك وعود بتعويض الفلسطينيين. أنا أتحدث هنا بأن الخيمة لم تعد كافية، وإعادة وتعويض الفلسطينيين بخيمة أخرى لم تعد كافية. أتخيل بأن المجتمع الدولي، الاتحاد الأوروبي، كل المؤسسات الحقوقية الدولية يجب أن تقف عند مسؤولياتها، لأن ما يحدث في الأغوار هو انتهاك كبير بحق الفلسطينيين، انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة التي نصت على عدم ترحيل الفلسطينيين قصرا من أرضهم إلى الإقليم المحتل، من وإلى الإقليم المحتل. يعني يجب على الجميع أن يقف عند مسؤولياته.
الناشط الحقوقي ومتابع ملف الهدم في الأغوار فارس فقهاء، أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا عبر الهاتف من طوباس، شكرا.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ولقاءنا فلسطين اليوم، البركان الفلسطيني في الداخل المحتل، محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية. ما الذي أفرزته معركة سيف القدس على صعيد فلسطيني الداخل في مواجهة الاحتلال؟ الغاب الخط الأخضر المصطنع وكسرت الحواجز على امتداد الوطن الفلسطيني. وماذا عن محاذير الاحتلال اتجاه حراك أهلنا في 48 إثر المواجهة الأخيرة مع المقاومة؟ البركان الفلسطيني في الداخل المحتل محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. منذ أن توقفت جولة القتال في غزة على حقيقة لم تكن بالحسبان والاحتلال لا يستطيع تجاهلها حتى الآن، فخطوط التماس التي ظن يوما أنها كانت تقف عند حدود القطاع وجد أنها تمددت كثيرا في الداخل للكيان إلى الأراضي المحتلة عام 48. قائد ما يسمى بحرس الحدود أمير كوهين يلفت الصهاينة إلى واقع مرير على مدى الكراهية التي يكنها الجيل الفلسطيني الذي ولد وعاش في كيان الاحتلال للقوات الصهيونية والمستوطنين، واصفا الهدوء القائم بين الجانبين بالوهم دون أن يستبعد أن تشهد المرحلة المقبلة من المواجهات اشتباكات مسلحة بين الطرفين. فجيل من الشباب الناشط على الأرض وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بات يقلق الاحتلال إلى حد أن رئيس حكومة العدو وافق على اقتراح للأجهزة الأمنية بحجب كافة شبكات التواصل الاجتماعي خلال ما سماها الاحتلال بمعركة حارس الأسوار وفق موقع والا العبري، لكنه يبدو أنه صدم بحارس أسوار فلسطيني قوامه جيل من الشباب الناشط على الأرض، فلا يضيع حق وراءه مطالب كما يقول الإمام علي عليه السلام. قراءة محاذير الاحتلال حيال الحراك الفلسطيني في الداخل المحتل بعد معركة سيف القدس تأتيكم في سياق تقرير الزميل علي مرتضى.
لم تكن حالة الصدام العنيفة بين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48 وقوات الاحتلال والمستوطنين الصهاينة إلا تعبيرا عن مدى عقود من المعاناة والتمييز العنصري التي عاش في ظلها هؤلاء الفلسطينيون. فقد فاجأ مدى كراهيتهم لقوات العدو والمستوطنين قادة العدو، وفق ما قال قائد حرس الحدود الصهيوني أمير كوهين الذي أضاف إن الهدوء القائم بين الجانبين مجرد وهم، حيث لم يستبعد أن تشهد المرحلة المقبلة من المواجهات اشتباكات مسلحة بين الطرفين.
الأحداث لا تزال مستمرة حيث تضررت أو أحرقت مئات سيارات الشرطة، كما أن فقدان السيطرة يعبر عنها على مستويات أخرى مثل مهاجمة طواقم الإسعاف الإسرائيلية في المدن العربية والمختلطة. وكان هناك شعور أن الهدوء سيعم عندما تنتهي عملية إطلاق النار مع غزة، لكن تبين أن هذا خطأ، ففي اللد ألقوا قنبلة حارقة على منزل يهودي والعائلات اليهودية لا تتجرأ على العودة.
تصل معلومات إلى الشرطة عن تشكيلات يهودية إرهابية، وأنا لست متفاجئا إذا تبين أن مجموعة إرهابية يهودية حاولت شن هجوم جماعي ضد العرب، وهذا الأمر يستند إلى مصادر أتحدث عنها. فهناك شبهات خطيرة على هذا المستوى، هناك من يحاول إشعال الوضع من قبل جهات يهودية أيضا وليس فقط من قبل العرب.
وسائل إعلام العدو عكست من خلال لتغطيتها الخبرية اتساع حدة العداء بين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 48 وبين كل ما يتعلق بالاحتلال وبرموزه السلطوية.
أنتم تريدوننا بدون هوية، وهذا لا يمكن أن يحصل هنا. انظر إلى كل التظاهرات، ماذا كان الرمز الأكثر بروزا؟ كان العلم الفلسطيني والكوفية. فالشبان هنا لا يشعرون بأي ارتباط بإسرائيل، الشمعدان لا يعنيني بشيء، والعلم الإسرائيلي لا يعنيني بشيء، وكذلك النشيد الإسرائيلي لا يعنيني بشيء. فغالبية من شاركوا كانوا شبانا، غالبيتهم من طلاب الجامعات، وهم يسألون عندما أنهي الدراسة أين سيكون منزلي وأرضي التي تنتظرني.
مشهد آخر عكس تنامي رفض الفلسطينيين للاحتلال هو إعلان اللاعب الفلسطيني مونس دبور عدم مشاركته في ألعاب منتخب الكيان الصهيوني لكرة القدم، حيث تجنب المنتخب اللجوء إلى خطوات عقابية ضده خوفا من ردود الفعل.
في هذا الإطار أيها الكرام، عن محاذير الاحتلال حيال الحراك الفلسطيني في الأراضي 48 بعد معركة سيف القدس، نستضيف برنامج فلسطين اليوم عضو تجمع القرى المهجرة الأستاذ عمر عساف. أهلا ومرحبا بك أستاذ عمر في هذا البرنامج، حياكم الله.
أهلا بك أستاذ مساء.
شكرا لكم. الداخل المحتل أستاذ عمر، أو ما يطلق عليه اليوم أراضي 48، شهد مؤخرا وبعد معركة سيف القدس تحديدا تحركا من جانب أهلنا هناك. اليوم لو أردنا توصيف ودلالات هذا التحرك، كيف يمكن تناوله؟
يعني تناوله بأن أهلنا داخل يعني المناطق المحتلة عام 48،
نعم،
رغم كل الادعاءات الكيان الصهيوني بأنهم عرب إسرائيل ولأنهم جزء من هذا الكيان ولأنه جرى تدجينهم، هؤلاء أعلوا صوتهم وخرجوا بعرض الأرض يقولوا نحن فلسطينيون حتى النخاع، نحن ما يهمنا الشعب الفلسطيني يهمنا، وما يضير الشعب الفلسطيني يضيرنا، ونحن في خندق المواجهة ضد الاحتلال مع الشعب الفلسطيني. خرجوا على الأرض متمسكين بفلسطينيتهم ومتمسكين بالنضال كوسيلة وتطريف لاستعادة الهوية التي حاول الاحتلال أن يجردها لهم أو أن يشوه هذه الهوية. فشل الاحتلال بعد 73 عاما كما فشل في القدس بعد 54 عاما، لأن القدس أيضا خرجت لتقول ليس هناك قدس موحدة، هناك شعب محتل، هناك أراضي محتلة. الاحتلال أخفق وفشل فشلا ذريعا، وبالتالي انهارت عمليا كل مقولات الاحتلال التي حاول أن يبني عليها سياساته خلال العقود الماضية.
نعم، ما الذي يعني حراك أهلنا في الداخل المحتل على المستوى الفلسطيني يا أستاذ عمر؟
يعني أننا أولا تكريس وحدة الشعب الفلسطيني، وحدة قضيته. صحيح أن أهلنا في الداخل يعانون من سياسة الأبرتهايد وسياسة القومية العنصرية الصهيونية، وأنهم بين قوسين يشاركون في بعض جوانب إدارة شؤونهم، ولكن اليوم شعبنا موحد هنا في الداخل، في الشتات، في قطاع غزة، في القدس، في الضفة، وداخل المناطق المحتلة عام 48،
نعم،
يقولون بشكل واضح أن الشعب الفلسطيني موحد، له قضيته، وأن قضيته تتطلب
لا يمكن نسيانها
بهذا المشروع الصهيوني. طيب، العنصري التونسي.
ماذا عن موقع الخط الأخضر اليوم والديموغرافيا الفلسطينية سيدي الفاضل؟
نعم، هي بينها عادة الحركة الصهيونية وسياستها تقول أنه حين يكون هناك 60-40% بين البحر والنهر، 60% يهود و40% من الفلسطينيين، هذا يشكل خللا في المعادلة الديموغرافية. أعتقد أن هذه المعادلة استطاع شعبنا أن يجري اختلالا لصالحه فيها. اليوم يكاد يكون هناك 7 ملايين فلسطيني تقريبا داخل بين البحر والنهر، وبالتالي هذا يقول الكيان الصهيوني أن القنبلة الديموغرافية هي تتصاعد وتزداد أقوى مما تزداد أو تتعمق القنبلة الذرية الصهيونية، هي تهدد وجودهم، وهي عمليا أعادت الصراع إلى جذوره.
نعم،
وإلى حقيقته، لأنه صراع وجود بين شعب تحت الاحتلال وبين غاصب احتل هذه الأرض.
ما زال الاحتلال وحتى يومنا هذا يطلق الكثير لديه يعني الكثير من المحاذير حيال التواجد الفلسطيني في 48. يعني قائد ما يسمى بحرس الحدود أمير كوهين قال بالحرف الواحد: الجيل الفلسطيني الذي عاش وتربى هنا بعيد كل البعد عن ما سعينا إليه من عملية استيعاب، والواقع في حقيقة الأمر مرير، هكذا وصفه. إلى ماذا يشير هذا التوصيف لكوهين بشأن الجيل الفلسطيني في الداخل المحتل؟
هذا يشير إلى كما قلت إلى انهيار المقولة. قالت جولدا مائير في الماضي نعم أن الكبار سيموتون وأن الصغار سينسون، وبالتالي ما شهدناه هو أن هذا الجيل الفلسطيني ليس فقط يستعيد وعيه، هو هو عمليا يعمق وعيه، يعمق هويته، يعمق قضيته، وهو يقول وبشكل واضح أن هذه الدولة ليست دولتنا، هي كيان مغتصب لأرضنا، وأن من حقنا أن نقاوم هذا الكيان وأن ننتزع حقوقنا من هذه الدولة. ومعروف أن الصهاينة والمفكرين الصهاينة ظلوا يصفون أبناء شعبنا أهلنا في الداخل بأنهم سرطان، سرطان في جسم هذا الكيان العنصري، لأنهم عمليا منتمون كما قلت لقضيتهم لشعبهم ومعادون لهذه الدولة العنصرية.
نعم. طيب أستاذ عمر، في يعني سؤالي على أرضية ما قاله كوهين، ماذا عن يهودية الدولة؟
يعني يهودية الدولة هي معروف أنه مشروع عنصري، وأنه عمليا هذا المشروع كان يستهدف يعني مسائل كثيرة، منها في مرحلة معينة ما كان يتم الحديث عنه حول تبادل سكاني، أي إخراج أبناء شعبنا داخل الخط الأخضر من أرضهم إلى أراضي الضفة الغربية أو هكذا مقابل المستوطنين الغزاة الصهاينة. أنا أعتقد أن ما قام به أهلنا عمليا يعني ضرب الأساس لمشروع القانون القومي العنصري أو لما يسمى بيهودية الدولة، وما شهدناه في العالم من تظاهرات تضامنية ومن مواقف في كثير من الدول حتى التي كانت معادية لحقوق شعبنا، ما شهدناه يؤكد أن العالم كله أخذ يدرك أكثر فأكثر خصوصا على الصعيد الشعبي أن الفلسطينيين وأن أهلنا في الداخل عمليا هم أصحاب البلاد الأصليين، وأن ادعاء إسرائيل بمثل هذه القوانين عمليا لن تجد طريقها، بل بالعكس هي تسعر وتصعب من الصراع وتهدد السلم والأمن ليس فقط في المنطقة ولكن على الصعيد الدولي.
نعم. طيب وفي سؤالي الأخير، ماذا عن موقع فلسطيني الداخل في المشروع الوطني الفلسطيني؟
يعني هذا هو التحدي، هذا هو التحدي الأبرز الذي يواجه عمليا النظام السياسي الفلسطيني. يعني هنا يقول أبناء شعبنا داخل الخط الأخضر نحن فلسطينيون حتى النخاع، ليس قولا وإنما سلوكا ونضالا ومقاومة ودما. هنا خرجوا في أم الفحم حوالي 50,000 في إحدى الجنازات أحد الشهداء، عمليا هذا يقصد تحديا على النظام السياسي الفلسطيني. أنا أعتقد أنه مطلوب من النظام السياسي الفلسطيني أن يطور نفسه وأداءه، وأن يطور منظمة التحية الفلسطينية لتلحظ أيضا، وليكون أهلنا داخل الخط الأخضر داخل المناطق المحتلة عن 48 أن يكونوا جزءا من هذا النظام السياسي الفلسطيني، أن يكونوا جزءا عضويا، لا فقط أن يكونوا بمجرد شكل في هذا النظام.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ عمر عساف عضو تجمع القرى المهجرة، حياكم الله على هذا الحضور.
ولا نرحل، تحت الله ما نرحل، تحت الله نشوع نموت ولا نرحل.
التحايا موصولة لحضراتكم مستمعينا في لقائنا فلسطين اليوم، وها نحن ننتقل معكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
لم يكن كغيره من الأطفال، فهو الحبيب الذي طال قدومه، فقد طرب الجميع لولادته. هو البكر لوالده بعد 9 من الإناث، ليزداد الشوق والعطش بعد 18 عاما من الانتظار. إنه الشهيد الطفل ياسر أمجد أبو النجا، ارتقى شهيدا بعد أن اخترقت رصاصة قناص صهيوني حاقد رأسه لتقسمه نصفين خلال مشاركته في مسيرة العودة شرق خان يونس. للحديث أكثر في هذا السياق تنضم إلينا والدة الشهيد ياسر أبو النجا، حاملة معها تفاصيل أكثر عن ياسر الطفل والشهيد.
نتعرف عليك.
والدة الشهيد ياسر أبو النجا.
نعم، بالتأكيد في البداية نتمنى الرحمة للشهيد ياسر ولجميع الشهداء. يعني كوالدة شهيد، حدثينا عن الشهيد ياسر.
بداية ياسر ابن 9 من الخوات، هو الولد الوحيد لكبير مخواته. طبعا انتشر في بيت زي جميع بيوت أهل غزة، في بيت يعني بيت أبوه طبعا مقاوم وتابع للحركة، بس ياسر ربى وكبر تحت الحصار اللي عشنا 12 عام وإحنا عايشين في حصار. قصف البيت بيتنا 3 مرات. كان أحد إشي لياسر هو ركوب الخيل، كان ياسر دايما يحب ركوب الخيل، فكان له حصان مخصص، يعني أخذ دورة سباحة ودورة خيل وأخذ دورة رماية كمان في طلائع التحرير. كان يعني طفل زي بقية الأطفال، يعني تجأ في بلد يعني إيش دي يطلع غير طفل، يعني زي المقاومين جميعا. يعني
شو الصفات اللي بتميز فيها الشهيد؟
ياسر كان يتميز بصفة انه راجل، رجولة.
نعم.
كان خدوم، يعني ما بحسه طفل، كان يعني ما شاء الله عليه، احسه مين ما يطلب منه حاجة يلبيها لصغر سنه. يعني بقول لك كل ما لو بدي اوصف ياسر ما بوصفه طفل، ياسر كان راجل.
طيب احكي لنا عن ابرز المواقف اللي يعني اللي لازلت بتتذكريها انت كوالدة شهيد، مواقف عاشها او عايشتيها انت مع ياسر.
ياسر في ما بنتسى، والله ما بنتسى، يعني جميع كل شيء يعني بربطني في ياسر وذكريات ياسر. ياسر كان على صار 3 سنوات يعتكف في مسجد في 10 الاواخر، آخر رمضان لياسر اللي استشهد فيه، الأيام اللي استشهد فيها اتصل علي في مكالمة وقل لي كيف حالك يما؟ قلت له حبيبي يما، ليش يما تأخرت إلي؟ لقيت 8 أيام ما شفتكاش، تعال على البيت يا ياسر. لو بقول لي لا والله يما مش حقدر، بقدرش أسيب الاعتكاف. لو بقول لي على كل نسبيك مني، أنت إيش أخبارك؟ قلت والله كويس. قال لي ايش بدك تفطر اليوم؟ قلت والله يما عاد اليوم ما فيش عندي حدا وبدي اكل لحالي. يعني بقول لي امانه يما ما تفطر، بدك تفطوري. قلت له اسكت يا ياسر ما تبعتش حاجه، بكفي يما، انت يعني طفل وبدك بتصوم وبتقيم قيام الليل، لا اوعى تبعت. فاجأ في ابوه بعد قبل صلاه العشاء شيء بسيط، دخل ابوه في البيت وجايب لي عشاء. بقول له شو هذا؟ لا بقول لي هذا من ياسر بعت لك اياه. ساعتها انحرق قلبي بجد، وهو كان عايش والله بكيت يوم قلت مش وكيف يعني تقدر يقومون عليك يا أسد كيف تجيب أكله؟ قال لي والله أنا هيو حملني أمانة وجبت لك إياها. قال لي أمانة يا بودي هذه لأمي تأثرت فيها كثير وما زالت مأثرة فيها.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث حول الشهيد ياسر أبو النجا واستشهاده. من جديد نعود ونرحب بوالدة الشهيد ياسر أبو النجا ونتحدث معها حول استشهاد ياسر. طيب والدة الشهيد ياسر أبو النجا، يعني ياسر كان بيشارك على طول في مسارات العودة؟
والله ياسر كان دائما مشارك دائما دائما، وأنا يعني أنا كأم ما يعني ما بكذب لو قلت لك في يوم من الأيام اللي ما منعته، لعندي اليوم اللي ياسر طلع فيه واستشهد فيه أنا كنت حريصة جدا، حتى أبواب البيت سكرتهم بالمفتاح، والله كنت حريصة جدا. ياسر يوم طلع على سيمة العوضة طلع شرد عن السطح، والله يا رب السطح طلع من غير ما يحكي ولا يقول. فأنا كان يروح كنت أقول له يا ياسر خلاص شدك يما والله انت ولد صغير، يعني كنت اقول له ما يقول لي بالله تسكتي شو اللي يعني بدهم مش عارف ايش يعني تستغرب نعم. موقفه
نعم. إيه قديش عمره او قديش تاريخ ميلاده؟
ياسر 19/9 عيد ميلاده كمان كم من يوم 2006 نعم. ياسر لما استشهد كان عمره 11 سنة و9 شهور.
طيب شو اللي كان بيدفعه للمشاركة في مسيرات العودة؟
خلاص الولد زي ما حكيت لك يعني ياسر كان الله يرحمه عنده شوية حماس شوية هيك شوية رجولة مبكرة، يعني قصة مثلا طلائع التحرير اللي كان يشارك فيها دائما، فالولد عنده حب يعني قبل ما يسترشد بيوم يوم الخميس فواقف بغني يلا امشي معنا على فلسطين. أنا والله ضحكت يعني بقول له يعني ضلع فلسطين يا ياسر وقعد اسكت كلهم هاجروا، لا بقول لي يا ستي هم بيهاجروا واحنا بنكمل، والله هذا الكلام طلع من ياسر.
طيب والدة الشهيد ياسر يعني حدثينا عن استشهاد ياسر، تاريخ استشهاده وكيف استشهد
ياسر. استشهد في 29/6/2018 كان يوم قليل جدا إنه ياسر طلع من صلاة من قبل صلاة العصر، طلع من البيت على 4:05 بالظبط، فبعد صلاة العصر جاء أبوي يعني على البيت، أبو يقول لي وين يا وين الولد هذا؟ قلت والله ما بعرف يمكن على الباب. هذاك اليوم كنت أنا مريضة مش قادرة، فقال لي أبو هذا راح، أنا والله سأل عنه ما لقاهوش، فيأس أبوه من الأولاد الجيران صلى المغرب وطلع. فكانت أختي يعني أختي في غزة وجاي علي على الجنوب، فبتقول والله وأنا بالسيارة سامعة بقولوا في شهيد مجهول الهوية، إلا أنا أخذ جوالي يعني بطلع قاعدة بقول يعني شوف يا ويلي يا ويلي على قلب أمه هذا الله يعينها، إلا أنا فجأة بطلع لقيت صوت ياسر بالكفن أولها ما عرفته، فبقول يا ويلي شوفوا والله هي يا ويلي الشهيد تبع اليوم كده شفته. بعدين ما عرفت ياسر لأنه كان الكفن مغطي نص وجهه، فلما مشيت شوية بالصور على النت لقيت صورة ياسر بس ما شفت وجهه شفت ملابسه. يوم عرفته من أوعيه كان يعني كان موقف صعب جدا، ما شفت ابني صار يقولوا يعني جريح يقولوا شهيد يقولوا مش صرت أقول ابني ما أكل طلق في راسه يعني ابني مستشهد يعني فيش مجال خلص. طلعت على المستشفى يعني بس طلعت على المستشفى أجي لقيت ياسر، لقيت المستشفى مليانة ياسر في الثلاجة.
نعم رحمة الله عليك.
يعني لحتى الآن مش قادر ولا قادر أتخيل يعني كيف جاتهم الجرأة على طفل صغير يفجوا نص راس رايح.
هكذا انتهت حياة ياسر المليئة بالخوف وعدم الاستقرار، حيث الحروب الثلاثة التي عايشها ليرتقي إلى الله شهيدا يشكو قهر المحتل وإجرامه. فهنيئا لك الشهادة يا ياسر، وإلى نلتقي وحلقة جديدة من برنامج مع الشهداء نترككم في أمان الله. We'll be right back.
يأتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود
ألف تحية من جديد نقولها لحضراتكم السماعين الكرام، وها نحن نصل وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ألف شكر وتحية لحسن المتابعة وطيب الإصغاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. من وجد إذا مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد. أحكم بالسكين طعن عدوك يا شعب فلسطين، نصرك بيدك، أحكم بالسكين طعن عدوك، زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب، زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب. غنت فيك جنين لحن صمودك، غنت فيك جنين لحن صمودك. محمد يرهبهم أنك لا تخمد، فاتحرهم بلهيب ردودك، أعلن أنك لست تهدد، وطني في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد، فاتحرهم بلهيب ردودك. زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب، زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب. يحمي ألف عريق فأر أسودك، غنت فيك جنين لحن صمودك. شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا، عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك. شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا، عزمك أعصار مالانا يشمخ من تاريخ وجودك. زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب، زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب. هو للفتح مبين أصفر عودك، غنت فيك جنين لحن صمودك.